السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا في هذه الحلقة ثلاثة من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. الواحد منهم يستطيع إن شاء الله بجدارة واقتدار أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف عليهم في هذه الحلقة الجديدة. معنا إن شاء الله من أبنائنا المتفوقين والمميزين والمتميزين الابن محمد أبو الخير، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا يا محمد.
أهلا بك شيخ.
ومنور يا عسل.
منورك شيخ.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا المتألقين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واللي دائما يدخلوا في سلسلة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن اليوم نتوقف عن السلسلة وناخد كده معاه يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لكل البشرية إن شاء الله. الابن عمار الحنفي، اهلا وسهلا ومرحبا بك يا عمار.
اهلا بك
ومنور يا بليا.
بارك الله.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويسعدهم، اللهم امين. واما النموذج الثالث واللي كل سنه مره ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، وبرضه من ابنائنا المتالقين، وليه كل سنه مره؟ لانه من ابنائنا خطباء المستقبل، لكن لبعد المسافه ما بين بلده المقيم فيها وما بين مدينة المنصورة أو قناة الرحمة بفضل الله في الإنتاج الإعلامي، الابن فارس مصطفى، نرحب به. أهلا وسهلا مرحبا يا فارس.
أهلا بك يا شيخ.
ومنور يا عسل.
منورك يا شيخ.
ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى في بداية الحلقة أن يجعلهم دائما أبدا ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين، وأن يجري الحكمة على ألسنتهم، وأن يجعلهم دعاة خير وأئمة صلاح، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نتحاور مع أبنائنا الصغار كعادتنا في كل حلقة، واليوم بفضل الله تبارك وتعالى نتناول مادة الفقه، شروط صحة الصلاة، يشرحها الواحد منهم ويوضحها بأمر الله جل وعلا. فمن شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت والوضوء واستقبال القبلة وغيرها كثير إن شاء الله. فتعالوا يعني نتحاور مع الأبناء ونشوف كده ونستخرج ما فهموه وما تعلموه تحت أيدينا بفضل الله. من منكم يذكر لنا شرط العلم بدخول الوقت والوضوء من شروط صحة الصلاة ويوضح ذلك إن شاء الله؟ محمد أبو الخير تفضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، شروط صحة الصلاة وهي شروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها قبل شروعه في الصلاة، بحيث لو ترك ركن منها بطلت صلاته. وهي أولا العلم بدخول الوقت، ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة. وكذلك أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي تبيح الصلاة. ثانيا الطهارة، والطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة، والطهارة من الحدث الأصغر وهو الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآية. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. والغلول السرقة من الغنيمة قبل توزيعها. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. محمد أوضح لنا العلم بدخول الوقت من شروط صحة الصلاة، فلا يجوز أن تصلي صلاة قبل أن يدخل وقتها إلا المسافر. لو سافر بيجمع بقى، يبقى إيه؟ قصر وجمع. يعني من الممكن أن يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، وأن يؤخر العشاء المغرب مع العشاء برضو إن كان على سفر. وأوضح لنا برضو أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، الوضوء يعني، كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان الذي نصلي فيه. من منكم يا أبنائي يستطيع أن يوضح هذا الأمر إن شاء الله؟ عمار الحنفي تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقبل أن نذكر الشرط الثالث والرابع من شروط صحة الصلاة، فيجب علينا أن نعلم أن معنى الشرط كما عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أنه إذا لم يتحقق الشرط فإن العمل لا يقع صحيحا. وقد ذكر أخي شرطين اثنين من شروط صحة الصلاة. أما الشرط الثالث وهو طهارة الثوب والبدن والمكان. أما طهارة الثوب فعند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الألباني رحمه الله جميعا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم لم خلعتم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. فالشاهد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه بمجرد أن علم أن بهما نجاسة أو قذارة. وأود أن ننظر إلى اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسرعة تقليدهم لنبيهم. أما طهارة البدن ففي حديث اللذين يعذبان في قبورهما، وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. أما طهارة المكان ففي حديث الرجل الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء، أي دلوا من ماء. رابعا ستر العورة، وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها، وهي مأخوذة من العور أي النقص والعيب والقبح. وحكم ستر العورة واجب بالإجماع، وحد العورة في الرجل ما بين سرته وركبته، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض هي ما بلغت المحيض، أي بلغت سن الرشد. ومن حكم ستر العورة أيضا أن يحول بين الناظر وبين لون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يرى من ورائه لون البشرة أسود أم أبيض. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت يا عمار، ربنا يبارك فيك يا رب. بسم الله ما شاء الله، وكأنهم يعني فقهاء صغار لكنهم كبار في القدر والمقام. يعني الواحد منهم بفضل الله ما يتعلمه يثبت إن شاء الله في ذهنه ويعمل به. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم دائما أبدا على الحق الذي يرضيه، وأن يجعلهم أيضا أئمة صلاح، إنه ولي ذلك ومولاه. بقي شرط من الشروط الخمسة في شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة، من منكم يا أبنائي يوضح هذا الأمر إن شاء الله؟ فارس مصطفى تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فإن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فقد اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة أي المسجد الحرام، لذا قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكذلك ما رواه مسلم من حديث البراء قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة، ومن كان حاضر الكعبة وجب عليه أن يستقبل عينها، ومن لم يشهدها أي الكعبة وجب عليه أن يستقبل جهتها، ومن خفيت عليه القبلة لغيم أو ظلمة أو سفر وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، وإلا فليجتهد ويصلي جهة اجتهاده، وإن تبين الخطأ أثناء الصلاة وجب عليه أن يستدير إلى القبلة ولا يقطع صلاته، ولا يسقط استقبال القبلة إلا في الحالات الآتية: صلاة النفل للراكب، وصلاة المكره أو المريض أو الخائف. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وبهذا يتبين لنا أن استقبال القبلة شرط لازم لصحة الصلاة. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا فارس يا رب، ويجعلك يا ابني زخر الإسلام والمسلمين أنت وجميع أولاد المسلمين، اللهم أمين. إيه رأي حضراتكم؟ شوف الصغار بسم الله ما شاء الله يبلغون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبفهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، معنا اتصال قبل ما نستمع لأولادنا الصغار خطباء المستقبل. الأخ سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد الوهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
يا مرحبا شيخ سعيد.
والله قرية أم خنان واسمنا ونفيها تشتاق إليك، وتحديدا مكتب تحفيظ القرآن، ونحن في انتظارك يا شيخ عبد الوهاب.
حاضر حاضر إن شاء الله، ولكن
الله أن يبارك في حضرتك وأن يبارك في هذه الأجبال الأسود، وأسأل الله الغفور العزيز الوهود الودود سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
آمين يا رب العالمين، آمين.
وإن شاء الله أنا في انتظار فضيلتك يا فضيلة الشيخ عبد الوهاب نور قرية أم خنان جوتنا ونفقيها إن شاء الله.
حاضر، بعد الحلقة إن شاء الله كن على اتصال وسأنسق معك إن شاء الله. حاضر، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد من أسوان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك شيخنا الكريم وأكثر من أمثالك، ودمتم في طاعة الله وأمنه. وحي الله هؤلاء الخطباء أصحاب الوجوه المشرقة بنور العلم والألسنة المتعطرة بذكر الله، فهم أكبر منا غير أننا ولدنا قبلهم، فالله يرفع بهذا الدين أقوام ويضع به آخرين، فنعم السبيل الذي سلكوه، سبيل الدعوة إلى الله لرد الناس إلى رب الناس، فذلك خير لهم من جمع الذهب والماس، وأسأل الله أن يجعلهم نبراس لهداية الناس، وجد الله كل من ساهم في إعدادهم خيرا، وأخص بالذكر أولياء أمورهم الآباء والأمهات، فهذه فتاة انشغل عنها والديها، فالأم في واد والأب في واد، ونشأت الفتاة نشأة بعيدة عن رب العباد، وبلغت من العمر ما بلغت، فقدر الله لها الهداية، فأرادت أن تتطهر من ذنوبها فذهبت لتصلي، فعند الوضوء عجزت ولم تعرف كيف تتوضأ، فاغتسلت وصبت الماء عليها، وعند الصلاة لم تعرف فسجدت لله. والسبب الأول في هذا لانشغال الآباء عن تربية الأبناء، فتلك ضياع للأمانة التي منحها لهم الله، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولكن بفضل الله هدى الله تلك الفتاة وأصرت على حفظ كتاب الله، فوفقها الله على حفظ كتابه في 3 أشهر، فلا تيأس يا من كنت في بعد عن الله وغارق في معصيته، فالله سبحانه وتعالى إن عدت عليك وإن عدت إليه وفقك، وأصلح ما بقى يغفر لك ما مضى، وجزاك الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ أحمد، ويعني مداخلة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الأمة بها إن شاء الله، ربنا يحفظك. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الأول من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل، وهو يعني يوضح لنا كيف نعلم أبناءنا أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلموا أولادكم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الابن محمد أبو الخير، فضل يا حبيبي.
الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الأولاد وفتح لنا من أسباب الهداية كل باب، ورغب في طرق الصلاح وحذر من طرق الفساد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق بلا ارتياب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، علموا أولادكم أخلاق الرسول. نعم والله، علموا أولادكم أخلاق الرسول. صل على النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه النعمة فتنة للعبد واختبار. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وانظر إلى نبينا الرحيم الذي علم البشرية كيف نشفق بأبنائنا ونرحم عليهم. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذات يوم على المنبر يخطب في الناس ويعظهم، وبينما هو كذلك إذ جاء الحسن بن علي رضي الله عنه يمشي فتعثر في ثيابه فسقط على الأرض، ولكن انظر، لم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحمل، فنزل من على المنبر وأسرع إلى الحسن ثم حمله وقرأ قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. واعلموا إن من أسباب صلاح الأبناء أن يقوم الوالد من أب وأم بما أوجب الله تعالى عليهم من رعاية لأبنائهم، وأن نفهم منهم وأن نفهمهم كما فعل النبي الأمين في الحديث الذي رواه أحمد مع الشاب الذي جاء يستأذنه في أن يرتكب الفاحشة والعياذ بالله، وكان الصحابة رضوان الله عليهم جالسون فأرادوا أن يسكتوه، ولكن انظر، انظر حبيبي في الله، شاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرتكب كبيرة من الكبائر، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنبرة حانية لا تعرف إلا الحلم والهدوء والصفح والعفو. قال له: أدنو مني. فدنا الشاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا ومربيا: أتحبه لأمه؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أتحبه لبنتك أو لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أو لأخواتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة الطاهرة عليه ودعا له قائلا: اللهم اغفر له ذنبه، اللهم اغفر له ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فاستجاب رب العالمين سبحانه وتعالى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف الشاب وليس شيء أبغض إليه من الزنا. يا الله، فانصرف الشاب وليس شيء أبغض إليه من الزنا. لماذا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بكل حلم وهدوء وعطف. قال قائل: وآشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أيها الأحباب والله والله لقد ضل قوم، لقد خاب قوم، لقد خسر قوم اعتنوا بتنمية أموالهم ورعايتها وصيانتها وحفظها ونسوا أهلهم وأولادهم، نسوا أن يربوهم على الدين والالتزام، نسوا أن يربوهم على الاحترام، نسوا أن يربوهم على غض الصوت، على غض البصر وخفض الصوت واحترام الكبير وحفظ لحرمة الجار ورد للمظالم والحقوق. أليس من الأحرى بهؤلاء الآباء أن يخصصوا وقتا لتربية الأبناء حتى يخلفوا من بعدهم ذرية صالحة نافعة لهم، بل نافعة للأمة الإسلامية، بل نافعة لكل الناس. فالإسلام قبل أن يكون صلاة وسجودا وركوع فهو خلق وأدب وآداب. قال قائل: من حرم الآداب، اسمع، من حرم الآداب فمكانه حظيرة الدواب، أعزكم الله، فمكانه حظيرة الدواب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال ربنا جل في علا لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وإنك لعلى خلق عظيم. فوالله لا بقاء لأمة ماتت الأخلاق في قلوب أبنائها، وشعب بلا أخلاق كجسد بلا حياة. نعم، وشعب بلا أخلاق كجسد بلا حياة. أيها الآباء الكرام، أيها الآباء الفضلاء، والله لقد جعل الله لكم الولاية وحملكم مسؤولية الأهل، وحملكم مسؤولية الأهل والأولاد، وأمركم، بل أمرنا جميعا أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا مزعجة، نارا مقلقة، نارا محرقة. فوالله كلنا نعلم أن أحدا منا لو أصابت نار الدنيا ولدا من أولاده لسعى بكل ما يستطيع في دفعها وهرع إلى كل طبيب للشفاء من حرقها. أما نار الآخرة، أما نار الآخرة فلا نحاول أن نخلص أولادنا منها. قال الله تعالى عنها: اسمع، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة المسلمون، يجب على كل فرد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم وذهابهم وإيابهم. يجب أن يكون هناك الثواب والعقاب والعطاء والحرمان. انظر إلى عمر بن عبد العزيز وهو ولد صغير، وأكرر وهو ولد صغير، يمشط شعره ففاتته صلاة الجماعة. انظر، أمر والده الحلاق أن يحلق له شعره، تمشيط شعره كان سببا في فوات صلاة الجماعة، يجب أن يحلق، وهذا عقاب على ترك الصلاة. أيها الآباء الفضلاء، نصيحتي لكل أب فاضل وأم فاضلة أن يربوا أولادهم على الدين والالتزام والاحترام وغض البصر وخفض الصوت واحترام الكبير. يجب أن يجعلوا أولادهم تجارة رابحة مع الله وبابا من أبواب الجنة. انظروا، انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تربية البنات. قال: من ابتلاه الله تعالى من هذه البنات بشيء فرباهن وعلمهن كانت له سترا وحجابا من النار. نعم، من ابتلاه الله تعالى من هذه البنات بشيء فعلمهن ورباهن كانت له سترا وحجابا من النار. أيها الإخوة الأحباب، والله إنما أردت أن أتكلم في هذا الموضوع لأنني رأيت أخلاق الشباب قد تغيرت عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس قد تعالى أصواته قد تعالت أصواتهم على بعض، وتجرأ الصغير على الكبير. ووالله لقد حكي لي أن في الزمن الماضي القريب كان الأدب موجود، فلا يستطيع شاب أن يرفع عينه في وجه رجل كبير، ولا تستطيع امرأة أن تمر بوسط الرجال أو أن تتكلم بحضرة الرجال، ولا تستطيع بنت أن تخرج من بيتها إلا لحاجة ضرورية. نعم، إلا لحاجة ضرورية، وليس كما نرى الآن. ولكننا اليوم ماذا نرى أيها الأحبة؟ والله نحن نرى اليوم جيل الأفلام والمسلسلات. فما الذي قرى؟ فما الذي قرى يا أحباب؟ هل نحن سنعيش ولا نموت؟ هل نحن في زمن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن آخر؟ سئل ابن عباس رضي الله عنه ما الحسن؟ قال أحسنكم خلقا أفضلكم حسبا. ثم قال إن لكل بنيان أساس، وأساس الإسلام اسمه، وأساس الإسلام حسن الخلق. وتأمل بنت من بنات المسلمين اللواتي تربين على الزهد والورع والتقوى والثقة فيما عند الله، كان والدها رجل صالح، فأراد أن يذهب إلى الحاج، فقالت له زوجته وأولاده أتذهب وتتركنا وليس عندنا ما يكفينا؟ أتذهب وتتركنا وليس عندنا ما يكفينا إلا هذه البنت؟ قال وجدوها قائلة اذهب يا أبانا على بركة الله ولنا رب لا ينسانا. يا الله، اذهب يا أبانا على بركة الله ولنا رب لا ينسانا. والله ذلك لأنها تربت على الثقة فيما عند الله. وذهب والدها إلى الحج، وبينما هو مسافر، وكان السفر إلى الحج يستغرق وقتا طويلا، والله سبحان الله ضاق بهم الحال، ضاق بهم الحال، ولكن لم ينساهم الله تعالى. وإذ بأمير هذه البلدة يمر فيعطش عطشا شديدا، فيطلب الماء فيؤتى له بالماء من بيت هذا الرجل الصالح، فيشرب حتى يرتوي، ثم يسأل عن صاحب هذا البيت فيعرف أنه في الحج، فيخرج كيسا من النقود ويضعه في بيت هذا الرجل، ويأمر جنوده أن يفعلوا مثل ما فعل ففعلوا، وامتلأ البيت بالنقود، وامتلأ البيت بالنقود، وفرحت الزوجة والأولاد إلا هذه البنت. وجدوها حزينة فسألوها لما أنت حزينة؟ فقالت لهم اسمع حبيبي في الله، قالت لهم نظر إلينا عبد نظرة فاغتنينا، فما بالكم لو نظر إلينا رب العالمين. نعم، نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فما بالكم لو نظر إلينا رب المخلوقات جل في علا. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يشفي شيخنا أبو إسحاق، وأسأله تعالى أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عسل عسل ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب، ما شاء الله عسل والله. شفت أولادنا؟ ما هي دي نتيجة التربية على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعز وبأدب وباستحياء، مع أنه يعني معظم مدرسي ما شاء الله يعني يتكلموا عنه أحلى الكلام ويقولوا ما شاء الله حسن أخلاق ما في بعد كده. طيب معنا اتصال، أحمد من الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد ولا أحمد؟
محمد عبد العزيز نصار من بدر حلاوة.
اهلا وسهلا يا محمد.
اهلا بك يا باشا،
اتفضل.
كل سنه وحضرتك طيب.
ربنا يسترك.
هنطلب الدعاء الاول ان ربنا يهدي الشعب المصري،
امين،
ويهدينا جميعا،
امين.
ونطلب من حضرتك ان ربنا يبارك في الشباب الاجيال الجميله اللي قدام حضرتك ديت،
امين.
واطلب الدعاء لابن عبد الهادي رايح سنه 5 اظهر، ان ربنا يهديه كده ووفقه ان شاء الله،
امين يا رب.
والجميع اولادنا واولاد المسلمين جميعا،
اللهم امين.
وكل سنه وحضرتك طيب، وربنا يبارك في حضرتك
وانت بالف صحه
وشكر، وتفضل كده ربنا يطول عمرك، ونشوف طيب. الاجيال دي احسن من الاول، احسن من دلوقتي، ويبقى برضو ابن من ضمن الاجيال دي تبقى على قد حضرتك برضو.
في عينينا، في عينينا ابن الغالي.
ربنا يديك الصحه وطول في عمرك.
بارك الله فيك.
كل سنه وحضرتك طيب يا باشا.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. طيب. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. أيمن البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم.
وإياكم.
وجزى الله هؤلاء الرجال الكبار خير الجزاء. وأنا أريد أن أقول لجميع الآباء، لابد علينا أن نكون قدوة حسنة لأبنائنا، فلا يجلس الوالد بين يدي أبنائه ويتعاطى السجائر وما شابه ذلك ويشتم ويعلو صوته وما إلى ذلك، فإن ذلك يعود بمؤثرات على الأبناء، فلابد علينا أن ننتبه لهذا وأن نربي أولادنا خير تربية، لأن الأولاد ينظرون إلى الآباء نظرة فاحصة ويقلدون الأفعال والمقال. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ فقالوا بدأت ونحن مقلدوه، ينشأ ناشئ الصبيان منا على ما قد كان عوده أبوه. وأنا أريد أن أقول، ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه في الحياة ذليلا، إنما اليتيم من كانت له أم تخلت أو أبا مشغولا، فلا بد علينا ألا ننشغل عن الأبناء وأن ننشغل بتحفيظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. إنني أريد أن أسمع ولدا يقول أنا أريد أن أحفظ القرآن وأخرج شيخا أو عالما بالدين الإسلامي الحنيف، ولا أريد أن أسمع ولدا يقول أنا أريد أن أخرج لعب كرة أو أخرج فنانا أو ممثل مما نسمعه في هذا العصر، والعياذ بالله رب العالمين. حتى لا نطيل، أشكركم وأرجو منك شيخنا الفاضل أن تزيد في هذا العمل الطيب المبارك، فإنه سيعود بالحسنات عليك بإذن الله رب العالمين في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم وجزاك الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة، بارك الله فيك. أقول لحضراتكم، مسألة حسن الخلق اللي كثير من الناس افتقدها ومنتظر من ابنه انه يبقى عنده حسن أخلاق ويعامل الناس بمنتهى الأخلاق السامية العالية الكريمة. طب ازاي مع ان فاقد الشيء لا يعطيه؟ هضرب لحضرتكم مثالين. رجل عنده أخلاق ومصلي، مجرد ما بيدخل البيت يجد حتى الأطفال الصغار ما شاء الله، ويبقى صغير يعني ما فيش 3 سنوات 4 سنوات كده يعني، ما هو أبوه مصلي وتقي، يخش البيت تجد الابن بسرعة يفرش السجادة ويقول له هصلي يا أبي. بيحصل ولا أنا بقول كلام؟ آه والله. على الجانب الآخر بقى، تجد أب مدخن أو بيشرب الشيشة، طيب منتظر إيه لما تدخل البيت؟ ما هو الولد بسرعة هيجيب لك ألويحة والماشة. والله كده، ده مشهور قوي وخاصة في قرى مصر كلها إلا ما رحم الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أنه يهدي شباب الأمة ويهدي رجال الأمة ويهدي نساء الأمة، وأن يرزقنا جميعا أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، عمار الحنفي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يلا يا عسل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نعم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، قال الإمام مالك: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أكرر: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ونحن الآن نعيش مرحلة من أهم المراحل التي مرت وستمر بنا، لذلك فلا بد أن يكون لنا مرجع نرجع إليه، وأسوة نتأسى به، وقدوة نقتدي به في كل أمور حياتنا. فكما أن اللاعب الناشئ له مثل أعلى من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات يقتدي به، والمغني والممثل، وكذا المزارع والنجار والبناء، كل له مثل أعلى وقدوة يقتدي به ويسير على نهجه في صناعته وعمله. فالمسلم أيضا لزاما أن يكون له مرجع وأسوة وقدوة ومثل أعلى يقتدي به في كل أمور حياته. فالمرجع الأول هو كتاب الله عز وجل، والأسوة والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثل الأعلى بعد محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضوان الله عليهم. فلا تندهش أيها الحبيب، فما من موقف يمر بك أو حدث يحدث لك إلا وتجد له شبيها أو أصلا في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. وهذا الرجل الذي جاء إلى أحد الأئمة وقال له: تزعمون أن كل شيء موجود عندكم في كتاب الله؟ فقال: نعم. قال الرجل: قل لي جوال الدقيق كم رغيف خبز به. فأخذه الإمام من يده وقال: تعال معي. ثم دخل به أحد الأفران وقابل به الفران أو العجان وقال له: كم رغيف خبز في جوال الدقيق؟ فقال العجان: كذا. فقال الرجل: أريده من كتاب الله. قال الإمام: هو من كتاب الله. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن الآن وبعد سنوات طوال من الظلم والظلام التي مرت بنا، وإني لأشبه هذه السنوات بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، إذ كان الوقوف في وجه الدعوة إلى الله وعدم استطاعة إظهار الإسلام وشعائر الدين، حتى الخروج من البلاد كان سرا، فلو علموا به لوقفوا في طريقهم ولمنعوهم حتى من الهجرة إلى بلاد أخرى. وهو ما كان يحدث لنا بالحرف الواحد: ظلم وظلام واضطهاد. والوقوف في وجه الدعوة إلى الله وسيادة الأغنياء وأصحاب المناصب واستعباد الفقراء والضعفاء من أجل لقمة العيش، وتحجيم وضع الفقراء والبسطاء، فهم محرومون من الوظائف ذات المستوى الرفيع كالنيابة والشرطة والمباحث وما كان على شاكلتهم. ولكن أراد الله عز وجل أن ينعم علينا بفضله وأن يغير حالنا وما يجري لنا، ليس لصالح عمل منا ولكن كرم منه وفضل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. أقام الله الثورة على أيدي الشباب ليقول لنا الله: أفيقوا من سكرتكم وعودوا إلى رشدكم وإلى كتاب وشريعة ربكم، ولا تسمعوا لمن يشوه لكم صورة الإسلام. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وأيضا: لا تحكموا على الإسلام بسوء أخلاق بعض المنتسبين إليه، ولكن انظر إلى الإسلام عن طريق أخلاق أول من دعا الناس إليه. انتبه أيها الحبيب، لا تحكم على الإسلام بسوء أخلاق بعض المنتسبين إليه، ولكن انظر إلى الإسلام عن طريق أخلاق أول من دعا الناس إليه، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا. فبعدما من الله على نبيه بالهجرة وتخلص من الظلم والتعذيب وبدأ يعيش حياة آمنة مستقرة، كان أول ما شغل به النبي صلى الله عليه وسلم هو صلة الأمة بالله عز وجل. نعم، لذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد ليقيم فيه شعائر الدين التي طالما حوربت من قبل، وتقام به الصلوات التي تربط العباد بربهم وتنقي القلوب من أدران المعاصي والذنوب. وإذا كان الرسول أسوتنا وقدوتنا وقد امتن الله علينا كما امتن عليه من قبل، فلماذا لم نغير حالنا الآن؟ فالمتهاون بالصلاة ربما كان معذورا من قبل، فما هو عذره الآن؟ والذي سلك طريق الشيطان وترك طريق السنة والالتزام ظن منه أنه طريق النجاة من الظلم والتعذيب، لماذا لم يصحح وضعه ويتب إلى الله ويظهر له سبحانه أنه كان حسن النية؟ وحالق اللحية كان يعتذر إلى الله بالخوف من الظالمين وخوفه على أهله، لماذا لم يصحح وضعه ويرجع إلى الله ويظهر له حسن نيته؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس دولة من عدد قليل وفي وقت ضئيل بصدق اللجوء إلى الله عز وجل وارتباط القلوب بالله عز وجل، ونحن الآن على مشارف تأسيس دولة، فهل تظنون أننا نؤسس دولتنا على أساس بعدنا عن الله عز وجل؟ أن نؤسس دولتنا وما زال منا من يهجر المساجد ويمنع الزكاة ويفطر في رمضان، بل منا من تهمل حجابها وتعصي ربها وتظهر مفاتنها لغير محارمها. فيا أيها المسلمون، يا أهل مصر العظيمة، يا أهل مصر التي سرقت ونهبت وما زال الله حارسها وحاميها، إذا ما أردتم تأسيسها وبناءها من جديد فتعالوا بنا لنصحح وضعنا مع الله عز وجل ونؤسس دولتنا على تقوى من الله. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. واسمحوا لي أن أدعوكم أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة الكرام الأعزاء، أدعوكم إلى مليونية حاشدة هذه الليلة المباركة، ولا أسمح لك أو أي شخص أن يتخلف عن هذه المليونية مهما كان عذره. مليونية ليست بميدان التحرير، وليس الغرض منها إسقاط النظام، إنما هي في المساجد والمنازل للرجال والنساء، والغرض منها تغيير الأحوال. مليونية الصلح مع الله عز وجل، مليونية التوبة والأوبة والاعتذار إلى الله، نعاهد الله فيها على المحافظة على الصلوات والطاعات واجتناب المعاصي والذلات، ولتعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأذكركم أن الكون كله بيد الله، فقلوب الملوك بيده، والمجلس العسكري بيده، والهيئة العامة بيده، والجمعية التأسيسية بيده، فلا تعلن نتيجة انتخابات إلا بأمره، ولا يوضع دستور إلا بعلمه، ولا يمتلك أحد ملكه إلا بإرادته، ولا ينتزع منه ملكه إلا بقضائه وقدره، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممتاز ممتاز ممتاز، ربنا يبارك فيك يا رب. إيه رأي حضراتكم مشاهدي الأكارم في مليونية الليلة؟ مليونية الليلة نصلي ونتضرع إلى الله إن ربنا يولي من يصلح. اللهم ولي علينا يا ربنا من يصلح ومن يصلح. يا رب اجعل مصر آمنة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا يا رب من شر الفتن، واحفظ بلدنا، وبارك في أولادنا وزوجاتنا وأهلينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. موافقين إن شاء الله على المليونية الليلة للصلاة والدعاء والتضرع، فإن ربنا يحفظ بلدنا إن شاء الله، اللهم آمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم في الوقت المتبقي نستمع إلى الابن فارس مصطفى، وكلمة من أجمل وأروع ما سمعت، لأن انتشرت في الآونة الأخيرة مسألة القدح في العلماء والتجريح والتوبيخ والسب وغيره من أناس ورب الكعبة أقزام. لكن إزاي تتطاول على شيخك ومعلمك؟ إزاي وبأي حق؟ أنا طويلب علم مش طالب وغيري، لكن علماءنا كبار ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويثبتهم على الحق وياخدوا بأيدينا إلى الله تبارك وتعالى. نسمع لابن فارس هيقول إيه في مسألة قدح العلماء، وندعيله إن ربنا يجري الحكمة على لسانه ويجعله زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تفضل يا فارس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، أيها الناس، في الآونة الأخيرة هبت علينا عاصفة هوجاء وفتنة عمياء في ساحة الشباب المستقيم، تشككهم في دعاتهم وعلمائهم بسبب خلافات فرعية مما يسع فيها الاجتهاد. تنبر الأصاغر والأقزام من طلاب العلم تشهيرا وتنفيرا وحسدا وحقدا على العلماء، فنزلوا عليهم كل وصف شنيع وقول فظيع، نعوذ بالله من هذا الصنيع. فحمل هذه الفتنة فئام لئام ممن تظاهروا أمام الناس بعلم العلماء وحكمة الحكماء في الشكل والظاهر، فضلوا الطريق وصدق فيهم القول، وكم من مريد للخير لا يبلغه. والحق أنه ما كان لدي رغبة في المنازلة ولا شهوة المجادلة، لأن العقلاء لا يمارون السفهاء ولا ينازلون الطعناء، وكما قيل من اللباقة مجانبة أرباب الحماقة، ولكن بلغ السيل الذبى فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من سلك طريق التضليل أو أراد بعلمائنا البطش والتنكيل. ليلفتنا عن العلم النافع، ولم يبق لنا إلا أن ندافع هذا الفكر من جذوره النتنة، مرورا بفروعه النكرة إلى ثماره النكدة، لدفع الطائل وإجابة السائل بخطورة هذا التصنيف المهين على أيدي فئة ادعت السلفية، فكادت لعلمائها ودعاتها من أهل السنة والجماعة بالحظ من قدرهم والنيل من أعراضهم بكلمات بذيئة ونشرات خبيثة. أيها الأحبة، إنه من الواجب علينا أن نذب عن هؤلاء العلماء بكل ما أوتينا من قوة، فهم لهم حق علينا، الذين علمونا التوحيد، علمونا كيف نسلك الطريق الحق إلى الله تبارك وتعالى. إنه لو صب والد أي أحد منكم لدارت رحى الحرب، إما قاتلا وإما مقتول، حمية على الوالد. وهؤلاء العلماء لهم إذا انتقص واحد منهم على مرأى ومسمع فلا نحرك ساكنا، لا والله، إن حقهم علينا يحتم أن نرد على هؤلاء، فإن لم نستطع فلا أقل من أن نهجرهم في الله ردعا لهم، وهذا الهجر إنما هو نصرة لهم، كما عند البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. وعند البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن ظلمه، فذلك نصرك إياه. ومن الواضح جدا أن إسقاط العلماء إنما هو عين الظلم، فهل لا أخذنا على أيدي من أسقطوهم لننصرهم؟ فالعلماء لهم علينا أياد كثيرة لم نستطع ردها، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم بها. فالمسلم يجب أن يذب عن إخوانه من المسلمين وأن يدافع عنهم، فإن تحريم النيل من أعراض المسلمين أصل شرعي متين علم بالضرورة من الدين. وحفظ العرض إحدى الضروريات الخمس التي شرعت من الشرائع، واستمع إلى ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعند مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاحذروا من السكوت على الوقوع في أعراض إخوانكم ولا سيما أهل العلم وأهل الفضل منهم، فالساكت على الحق شيطان أخرس. وإذا كان الكلام في أعراض المسلمين من أكابر الذنوب فإن الكلام في أعراض العلماء والدعاة الصادقين وأكل لحومهم من أعظم كبائر الذنوب. فما هؤلاء إلا نابذة سوء نبتت في الأمة فانتقصت من شأن أهل العلم وجعلت الطعن فيهم أكلة شهية. إن زل الداعي أو العالم في مسألة أو مسألتين شنعوا عليه وبكتوا واختلقوا له التهم، مع أنه لو أسقط كل عالم بذلة ما بقي على ظهر الأرض عالما، لأنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولئن رجع العالم منهم إن كان على خطأ يرجع، فلماذا نقوم عليه قومة رجل واحد لإسقاطه ونسفه جملة واحدة وكأن هؤلاء ما علمونا شيء، ونسقط على إسقاطهم ونتحرج في الذب عنهم وكأنهم علماء للمبتدعة بالفعل؟ أليس هذا من الظلم والإجحاف وعدم العدل والإنصاف؟ إن المسيء إلى العلماء والطاعن عليهم بغيا وعدوا فقد ركب متن الشطط ووقع في أقبح الغلط، فما هذه إلا ظاهرة مرضية وخطيرة أن يتطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء، بل وإن من طلاب آخر الزمان من خاض بالسب والشتم والتجريح وانتدب نفسه للوقيعة في أئمة كرام اتفقت الأمة على إمامتهم. ومن عجب أن كثيرا من الذين يخوضون ويتكلمون في هذه المسائل إنما يخوضون بجهل، فهؤلاء ضربوا القواعد والأصول فلم يحققوا أغلب هذه القواعد كما طبقها السلف الصالح، فأفرطوا وفرطوا فلم يراعوا المصالح والمفاسد ولم يراعوا التخصيص والعموم، وتسرعوا في رمي العلماء بالبدعة والتفسيق والتكفير ولم يحققوا شروط الحكم على الآخرين من توفير شروط وانتفاء موانع، ووقعوا في الغلو والإفراط في مسائل الجرح والتعديل. الجرح والتعديل الذي قال فيه الشيخ الفوزان إنه لا يوجد اليوم جرح ولا تعديل، وإن علماء الجرح والتعديل في القبور الآن، بل وأهدروا حسنات المخالف لهم فأسقطوهم جميعا مخالفين في ذلك قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعالم كما لا يخفى عليكم هو الذي يعمل بعلمه وفضله عند الله كبير، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم اسمع فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أرأيتم فمن انتقص واحد منهم فإنما أراد إرث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب، وإلا فكيف يستبيح قوم إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟ قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. والحق أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وتوسيع، غير أن المجال لا يتسع الآن، فأسأل الله لنا وللجميع الهداية والتوفيق، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي شيخنا الجليل الشيخ أبي إسحاق الحواني شفاء لا يغادر سقما، وأن يبارك لنا في عمره. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فارس. لولا أني أشرت إليه لأني عنده كتير، وإيه السبب؟ ضيق الوقت وانتهائه، وإحنا طبعا لابد أن نحافظ على الوقت، علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا فضيلة الشيخ محمد حسان كيف نحافظ على كل دقيقة على قناة الرحمة الفضائية المباركة. في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يربي لكم أبناءكم. إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد قطباء